بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الحكمة من تقدير الذنوب والتوبة منها. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمة فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول التوبة وأحكامها وشيء من فوائدها. ومن المسائل التي أحببت طرحها ما يتعلق بالسؤال الذي ينقدح في ذهن كثير من الناس: ما هي الحكمة من تقدير الله عز وجل لهذه الذنوب ولهذه الآثام التي يقع فيها الناس؟ والواقع أن الإنسان يجب عليه أولا أن يقف موقف التسليم لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وليس لأحد أبدا الاعتراض على تقديره وقضائه وحكمه جل وعلا. قال سبحانه وعز: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالعباد كلهم خلقه، يتصرف فيهم كما يشاء ويحكم فيهم بما شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. ولكن هذا لا يمنع أن يتحدث المسلم عن هذه الفوائد والحكم التي جعلها الله عز وجل من تقديره لمثل هذه الذنوب والآثام. ويكفينا إذا أردنا أن نذكر مسألة واحدة، هي أن في وقوع الإنسان في الخطأ وفي الإثم فيه إظهار لذل ذل العبودية وإظهار لعز الربوبية. فالله عز وجل له الكمال المطلق، وله الجلال المطلق، وله الجمال المطلق، وله العزة المطلقة سبحانه وتعالى. أما الخلق فهم في نقص. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك أنت يا أيها الإنسان حينما تقع في الذنب يظهر هنا كمال الله جل وعلا المطلق، جلال الله المطلق، ويظهر عجزك ونقصك وافتقارك إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد أن الله عز وجل من أسمائه الغفار، ومن أسمائه التواب، ومن أسمائه العفو. فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد أن تكون هناك أن يكون هناك ذنب يغفر وخطأ يقبل بعد توبة، وجريمة يعفى عنها بعد إنابة. ولذلك ربنا جل وعلا من أسمائه الحكيم، فيظهر في هذا حكمته جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا حينما سمى نفسه بالغفار وبالتواب وبالعفو، إنما ليظهر أثر هذه الأسماء الحسنى في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس وفي واقع الناس. فهو عفو يحب العفو والمغفرة، ويحب التوابين ويفرح بتوبة عبده. فعفوه سبحانه وتعالى وتوبته للتائبين، كل هذا من موجب أسمائه جل وعلا وصفاته. ولذلك لولا وقوع الإنسان في الذنب والخطأ والإثم ما الفائدة من تسمية الله جل وعلا نفسه بالغفار وبالتواب وبالعفو؟ ولذلك جل وعلا وتقدس يحب التوابين ويحب المتطهرين. أمر آخر أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عباده، فلمحبته للتوبة جل وعلا وفرحه بها حينما تصدر من المخلوقين، فإنه قضى على عبده بالذنب يعني ابتداء، ثم إذا كان هذا العبد ممن سبقت له من الله عز وجل العناية والرحمة قضى له بالتوبة جل وعلا وتقدس. أمر آخر أن الله تبارك وتعالى يعرفنا حينما يقع من العباد الذنوب، يعرفنا بقوته وعزته واقتداره ونفوذه وإرادته، فالعبد قد يعزم أن لا يذنب ويصمم أن لا يعود ثم يعود فيذنب، فهذا يدل على ماذا؟ على أن إرادة الله جل وعلا نافذة، وأن حكمه جار في عباده بمقتضى مشيئته سبحانه وتعالى. أمر آخر تعريف العبد حاجته إلى حفظ الله له وصيانته، وأنه إن لم يحفظه الله عز وجل وإن لم يصنه الله فهو هالك لا محالة. ولذلك العبد هنا يستثمر من وقوعه في الذنب، في وقوعه في هذا الذنب أو تلك الخطيئة، استثمر هذا في استجلاء ما هو من آثار أسماء الله جل وعلا، وما هو في واقع الأمر بحاجة إلى عناية الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، ربنا جل وعلا يحب من عبده أن يكمل مقام الذل والانكسار، فإن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وأعجب بعمله واغتر غرورا لا حدود له، فإذا ابتلاه الله عز وجل بالذنب تصاغرت عنده نفسه وذل لله سبحانه وتعالى وعرف بأنه إلى نقص. أمر آخر أيضا من الحكم في تقدير من تقدير الذنوب تعريف العبد بسعة حلم الله وبسعة كرم الله في ستره عليه، فإن الله تعالى لو شاء لفضحه ولعاجله بالذنب بمجرد ما يهم به، ولكن الله تعالى يمهل عبده لعله يتوب ولعله يؤوب ولعله يرجع ولعله يستغفر. فلذلك هنا يظهر حلم الله في خلقه وعباده، حلم الله عز وجل على خلقه وعلى عباده، فلله الحمد أولا وآخرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، فلو أن الله عز وجل يحاسب العباد مباشرة ويؤاخذهم على ذنوبهم وخطاياهم ما بقي أحد، لكن لله الحكمة البالغة في ذلك. فيظهر هنا سعة حلم الله وعظيم ستره لعبده جل وعلا وتقدس. أمر آخر أن الله تعالى يقيم الحج على العباد، فربنا جل وعلا لا يحاسبهم بما سبق من علمه بأحوالهم قبل أن يخلقهم، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأوضح الحجة وبين المحجة، وأيضا بين لهم ما يحتاجون إليه ووعظهم وذكرهم وأمرهم ونهاهم، ثم بعد ذلك لا يؤاخذهم حتى تقع منهم المخالفة. أمر آخر أن يعامل العبد عباد الله في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به، فإن الجزاء من جنس العمل. ولذلك قبل قليل ذكرت كيف أن الله يحلم على عباده ويستر عليهم ويتجاوز عنهم ويمهلهم، كذلك ينبغي أن يكون الإنسان حينما يخطئ أحد في حقه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم بأن يعفو ويصفح ويتجاوز ويمهل ويحلم على الآخرين، فإن هذا شيء عظيم إذا تخلق به الإنسان، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال معرفة الحكمة من تقدير هذه الذنوب ومن وقوعها من ابن آدم. أمر آخر ما يتعلق من باستخراج الله جل وعلا من قلوب العباد عبودية الخوف والخشية، وتوابع ذلك من البكاء والإشفاق والندم والأسف، هذا كله يظهر. لذلك الإنسان حينما يقع في الذنب يشعر بالندم والأسف والخوف، ربما بكى، فهذا كله مما يستخرجه الله عز وجل من قلوب عباده الصالحين. أيضا أن في المقابل يستخرج من قلوب العباد محبته وشكره، فإذا تابوا مهما بلغت ذنوبهم وآثامهم، إذا تابوا إلى الله تاب الله عليه، تاب الله عليه. لك أن تتخيل أنك تذنب في حق شخص قادر على أخذ، قادر على مجازاتك ومعاقبتك، فتذنب معه وتخطئ في حقه خطأ كبيرا، ثم لا تلبث أن تسمع عفوه عنك وصفحه عنك، كيف تكون محبتك له؟ فلله المثل الأعلى. ولذلك إذا علم العبد بعظيم مقدار توبة الله عليه مهما بلغت ذنوبه وآثامه، فإن هذا دافع ومحرك قوي إلى ظهور محبة الله جل وعلا. أمر آخر أيضا ما يتعلق بامتحان العبد واختباره، أيصلح لعبوديته وولايته أم لا؟ لأنه إذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب، ووقع في الوحشة. فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة، فحنت وتضرعت واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه، وإن ركنت إلى هواها علم أنها لا تصلح لله، أنها لا تصلح لله. الحديث إن شاء الله له بقية، لعلنا نرجعه للمجلس القادم مع بيان أيضا الحكمة من التوبة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى وحدانية أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر تيوب. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم لنا من هذه النصيحة.
الله يحفظك يا عبد الله.
في ميزات حسناتك إن شاء الله.
آمين آمين.
الشيخ أنا عندي سؤال بالنسبة صلاة الفجر. بعد الركعة الثانية الإمام يقف ولا هو يدعي ولا هو ينتظر رويدا، ليش يا شيخ؟ قال يبي يدعي دعاء القنوت بإمكانه أن يدعي.
فنبي
توضح لنا ذلك يا شيخ، ما
صح
التوقف هذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو عمل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. السلام عليكم.
وإياك الله أحييك.
الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمكم. أنا الله يسلمك من دولة عاقة، استخدم كرسي متحرك. طبعا الصعوبة أني مثلا أنا يوم أسوق السيارة مثلا من مثلا شارج طالع من دبي للشارجة، الإشكالية وقت صلاة المغرب، تعرفون هالوقت قبل المغرب زحمة تكون، يمكن حتى ما بعد، يمكن حتى قريب صلاة العشاء. فبالنسبة لصلاة المغرب نحن نعرف أن الإشكالية القبلة مثلا ما نقدر مثلا أنا لو أصلي في السيارة حتى لو صليت السيارة بس اتجاهي القبلة مثلا ما أقدر أني أتوجه للقبلة. فأسأل فضيلة الشيخ كيف أني أنا أصلي؟ هل أني أنا أجل الصلاة صلاة المغرب؟ ونعلم أن صلاة المغرب تفوت بسرعة.
لا توجد محطات بترول مثلا بأمل الطريق؟
الله سلمك، ترى الصعوبة أنك كيف توصل يعني في أماكن، لكن الصعوبة من لما تنزل الكرسي ولما يعني في صعوبة
شوية. إن شاء الله تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أمل، حياك الله. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الباحة، كنا بالسعودية.
نعم.
وأنا لابس خصة هذا مثل بلاستيك للمشي وهذا، بس يعني ما بدنا نعاد. وبس يعني واحد قال لي يا أخي هذا ما يصلح
لي. كيف؟
أنا عاد استأجر الشطر الخامس.
كيف كيف لا يصلح له؟
لا بس خفة هذا مثل الزلاق.
نعم نعم.
لأنه لبسه موجود في الحرب داني ما جاب شطرة. وعند الطواف دون بس يعني بصير حازت له. وبشي بالسعي الشوط الخامس. يعني واحد سعودي ولا يقول الله ما يصلح في هذا.
إن شاء الله إن شاء الله.
طايف وساع يعني صايب صايب وهذا صلاة طوافي.
واضح عبد الله واضح. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عبد الله. فضل الشيخ يسأل عن صلاة الفجر، يقول الإمام في الركعة الثانية بعد الركوع، في الركعة الثانية يقول بعد الركوع يقف ولا يدعو، يقول يعني يترك المجال للمأمومين، كل يعني مأموم يدعو في سره يعني لنفسه أو لوحده.
الحمد لله. أخي الفاضل، هذه مسألة اسمها القنوت في الفجر، مسألة القنوت في الفجر، ولذلك بارك الله فيك. بالنسبة لقنوت الفجر هي محل خلاف بين العلماء. عندنا مثلا الشافعية والمالكية يذهبون إلى مشروعية القنوت في الفجر، وعندنا الحنابلة والحنفية يذهبون إلى عدم مشروعية القنوت في الفجر، وإنما يشرع قنوت النوازل، يعني إذا حصلت نازلة في المسلمين فيقوم ولي الأمر الحاكم أو السلطان فيأمر أئمة المساجد بالقنوت لهذه النازلة. بالنسبة لما بين المالكية والشافعية، هم يقنطون بعد الرفع من الركعة من الركوع من الركعة الثانية، فالشافعية يجهرون بالقنوت، وأما المالكية فيسرون. ولذلك لعلك أنت تصلي خلف إمام مذهبه مالكي فيسر يا أخي الفاضل، هو لا يترك يعني كما تعتقد مجال لمن خلفه، لا، هو يقنط لكن بسره ولا يجهر، هذا هو المعنى بارك الله فيك. على العموم ما دام أنك أنت لا تعتقد ذلك، يعني تنتظر الإمام ولا تخالف الإمام وتنتظره هذه الفترة وهذه المدة حتى إذا سجد تسجد وراءه. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضل الشيخ، أبو أمل يقول أنهم من ذوي الإعاقة ويعني على كرسي متحرك، فيقول من دبي للشارقة، من دبي للشارقة يقول قد يصادف في وقت المغرب زحمة شديدة، فيقول فضل الشيخ يعني لا يستطيع أن يعني يصلي المغرب، وكيف في هذا الحال فضل الشيخ كيف يصلي المغرب قد تفوته يعني يفوته الوقت يخرج وقت المغرب؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الصلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له ابتداء وانتهاء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى به جبريل قال له الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وبالليل، ويقصد بذلك الصلوات. الأمر الثاني، الأصل أن الإنسان يصلي قائما، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الأمر الثالث ما يتعلق بسؤال الأخ الفاضل، وهو من ذوي الاحتياجات أو الهمم، أصحاب الهمم، فهو معذور لا يستطيع القيام، وأيضا قد يعسر عليه حضور المسجد خاصة مع هذا الزحام الذي ذكره حينما يعود من عمله من دبي. فإنك يا أخي الفاضل في مثل هذه الحالة إذا خشيت فوات الوقت توقف سيارتك إلى جهة القبلة وتكبر وأنت على كرسي القيادة أو على الكرسي الآخر، وتصلي على حسب الاستطاعة والطاقة التي أنت قادر عليها، ولا تؤخرها حتى يخرج الوقت بارك الله فيك. وذلك لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. عندنا قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، فأنت يا أخي الفاضل تصلي على الحال الذي تستطيع وتقدر ما دمت في حدود الوقت.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم. جزاكم
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الرحمن،
وتشكراتي للكنترول كمان.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
الله يسلمك. شيخ أنا عندي شيء يؤرق حياتي اللي هو الخوف من المستقبل. يعني أنا صراحة بحس دائما قلبي بيغلي وخايف من المستقبل. طبعا هو ليس الرزق فقط، الرزق إحداها، يعني من كل نواحي الحياة دائما أنا خايف من المستقبل، مع يقيني أنه أنا المستقبل ما بعرف شو بدي يصير فيه، وما بعرف إذا رح أوصل لهالمستقبل اللي خايف منه. هل من دعاء أنه أقدر دائما أقول يوميا أنه ريح قلبي من هذا الموضوع؟ جزاكم الله كل خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم مسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم وأنتم وكل القائمين.
الله يبارك فيك. آمين آمين.
سؤال واحد لفضيلة الشيخ عن أحكام الهدية.
نعم.
يعني كثيرا ما أسمع الهدية لا ترد ولا تهدى، فرجاء توضيح لفضيلة الشيخ. أحيانا تصلنا بعض الهدايا المكررة من بعض الأصدقاء، مثل مثلا العطور وغيرها، فنشعر بالحرج لكثرتها مثلا ونضطر لإهداء الآخرين بهذه الهدايا. فهل هذا الفعل جائز؟ يعني هل من حقي تصرف الهدية كما أريد سواء
بإنشاء؟
وتحديدا أنا عندي موقف، أنا عندي هدية وأريد صاحبها أهدني إياها وأريد استبدالها من نفس اللي اشتراها بشيء آخر أنفع لي، فهل هذا جائز؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسيف. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. فضل الشيخ نجيب على السؤال. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول إنه في السعودية وكان محرم بالعمرة، فيقول في السعي بين الصفا والمروة وكان يلبس، يقول فضل الشيخ، الخف من البلاستيك، فيقول في السعي بين الصفا والمروة يعني مسكه شخص وقال له لا يجوز أن تحرم وأنت تلبس هذا الخف.
الحمد لله. أولا بالنسبة لإحرام المسلم يكون في النعلين، هذا الأصل يكون في النعلين، وأما من لم يجد النعلين فليحرم في الخفين. وهل يقطعهما أسفل من الكعبين؟ قولان مشهوران. القول الأول قالوا يقطعهما ويستدلون لذلك بحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها، والقول الثاني قالوا لا تقطع لأنها مال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر قد أمر بقطعها، ولذلك لا حرج على الإنسان ما دام أنه دون الكعبين. إذا كان هذا الخف دون الكعبين لا حرج عليك في ذلك، وإحرامك الصحيح والحمد لله رب العالمين، سواء كان من بلاستيك أو كان من جلد أو كان من صوف أو كان من النعال العادية أو الخفاف الآن الموجودة يعني. لكن أهم شيء خروجه من الخلاف أن يكون تحت الكعبين، هذا إذا لم تجد النعلين. وكان الأصل أنك تلبس النعلين خاصة مع توفرها ورخص ثمنها، إلا إذا كان ثم ضرورك أو حاجة كأن تكون مريض أو عندك تشققات في الرجل أو شيء من هذا القبيل فلا حرج عليك في ذلك.
أيضا فالشيخ سؤال لخبر الرحمن يقول يعني فالشيخ يقول يؤرق حياتي الخوف من المستقبل، هل يقول فالشيخ هناك دعاء يعني يريحني؟
الحمد لله. أنا والله أعجب من مؤمن يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن الأمور كلها أزمتها بيد الله أنه يخاف من المستقبل. يعني هذا في الحقيقة ويسمح للأخ السائل شيء عجيب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأن هذه الحياة إنما هي قنطرة وإنما هي مرحلة وإنما هي دور يؤديه الإنسان في هذه الحياة ثم ينتقل إلى حياة أبدية سرمدية. أخي الفاضل، ربنا جل وعلا يقول وخلق كل شيء فقدره تقديره، يقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله جل وعلا يقول وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقدر المقادير، ما من أحد إلا ورزقه وأجله وشقي أو سعيد وغني أو فقير وصحيح أو مريض كله مقدر، كله مقدر. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ودائما يصدر الخوف من المستقبل لمن ضعف إيمانه بالقدر، لاحظ هذا دائما، كلما قويت إيمانك بالقدر ورضيت بالقضاء سبحان الله أصبحت شجاع القلب، أصبحت مطمئن البال، مرتاح الضمير، منشرح الصدر. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. ولذلك أخ الفاضل واجب عليك أن تقوي إيمانك، وذلك بقراءة كتاب الله عز وجل والتأمل في هذه الآيات العجيبة التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن تعلم والله لو اجتمع من في أقطارها على أن ينفعوك، والله عز وجل لم يكتب لك ذلك، والله لن ينفعوك بشيء. ولو اجتمع من في أقطارها من الإنس والجن على أن يضروك بشيء، والله لم يقدر لك ذلك، والله لن يستطيعوا، لن يستطيعوا. وفي الرزق يقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، لابد أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها، أن الأمور مردها كلها إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. قال جل وعلا: يدبر الأمر. ضع هذه قاعدة في حياتي، يدبر الأمر. فالمقصود يا أخي الفاضل يعني ترتبط بكتاب الله وبسنة رسول الله، وتعلم، حاول أن تقف على يعني قمة الحقيقة لفلسفة هذه الدنيا. هذه الدنيا دار زوال ودار انتقال، ولو كان أحد يشرف بالخلود فيها لشرف أعظم من خلق الله، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. المقصود إن الدنيا هذه لا يجوز للإنسان يقول والله ما أدري ما يحصل لي غدا، لا، يقول إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا هو المنهج الذي يسير الإنسان في قضية الرزق وقضية المستقبل، إني توكلت على الله ربي وربكم. لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يدعو، هذا جانب شرعي: اللهم اشرح صدري ويسر الأمر ويسر أمري، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. تكثر من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره وتوهينه ووسوسته وكيده ومكره، لأن هذا من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك.
آمين. جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أطول عمركم، جزاكم الله خير يا شيخ.
حياك، تفضل.
هنا أسماء الله سبحانه وتعالى في بعض الأشخاص، مثلا نقول يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، كلمة يا رزاق يا كريم يعني يمشي، لأنه يقول على نياتكم ترزقون. هذا سؤال أول. سؤال ثاني، في شخص يقول من يحافظ صلاة الفجر وبعد كل صلوات ويقرأ سورة الواقعة لن يشعر بالجوع ولا يشعر بالعطش ولا يشعر بأي شيء، بل عكس الله سبحانه وتعالى لا يجعل فقر الفقر، فهل ما رأي في هذا حديث أو ما رأي في هذا قول؟ والسؤال الأخير، أحد من تجار قال أنا تجاري كان وايد ضعيف، بس بغداد اقرأ سورة الحج، لأن أحد من العلماء قالوا له اقرأ سورة الحج في المساء والصباح والليل بعد لك زباين كثير، والحمد لله يقول الله يوفقني. فيريد ثلاثة سؤال، جزاكم الله خير بارك.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم بسيف الشيخ يقول بالنسبة للهدية، يقول لا ترد ولا تهدى، فيقول هل هذا حديث أو أثر أو ماذا؟ فالشيخ يقول لأن في بعض الأحيان تأتين هدايا مكررة.
الحمد لله. نعم، بالنسبة هذا ليس بحديث غير صحيح، وهذا يتنافى مع يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والقاعدة الشرعية. أولا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدايا حتى ولو كانت من غير المسلمين. الأمر الثاني، كان يثيب على الهدية، فإذا أهدى له إنسان أثابه عليها. الأمر الآخر، الهدية بمجرد أن تدخل اليد ويحصل يعني ملك لها، دخلت تحت ملك الإنسان، يجوز له أن يتصرف فيها كيف ما شاء، يهدي، يتصدق، يوقفها، يتملكها، قصدي التملك الاستفادة، يعني يستفيد منها، ينتفع بها، أيضا يعني ممكن يتصدق منها، ممكن يخرج زكاته من إذا كانت مالا، لأنه دخلت تحت ملكه. ولذلك هذا الكلام الذي ذكره غير صحيح. نعم.
الأخ محمد فضل الشيخ يقول بعض الأسماء أسماء الله عز وجل يعني على ألسنة بعض الناس يقول دائما يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. هل فضل الشيخ هذه يعني هذا الدعاء أو هذا الذكر يجلب الرزق للإنسان؟
الحمد لله، لا شك بأن الدعاء دعاء الله عز وجل بأسمائه هذا مسلك شرعي. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ودعاء الله جل وعلا بأسمائه ينبغي أن يتناسب مع الاسم. حينما تطلب شيء مثلا تريد التوبة تقول يا تواب تب علي، تريد المغفرة تقول يا غفور اغفر لي، تريد الرزق تقول يا رزاق ها ارزقني، تريد يعني الحسم مسألة معينة تدور بين الحق والباطل تقول اللهم افتح لي بالحق وأنت خير الفاتحين مثلا، تريد مثلا الستر تقول يا ستير استر علي، تريد الرزق تقول يا رزاق رزقني، يا غني أغنني، وهكذا بارك الله فيك. نعم هذا هو المنهج الشرعي.
أيضا فضل الشيخ يقول المحافظة على الصلوات وقراءة سورة الواقعة، يقول هل ورد أنه يعني من يعني يفعل ذلك لن يشعر بالجوع والعطش والفقر؟
الحمد لله هذا غير صحيح، لم يثبت في فضل سورة الواقعة شيء يعني بخصوصها. لا شك أنها من القرآن، القرآن كله عظيم كلام الله منزل غير مخلوق، لكن تخصيصها لمن قرأها بالرزق أو بعدم الجوع الشعور بالجوع أو العطش هذا غير صحيح، هذا كله كلام لا يصح وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز ترويجه ولا نقله إلا على سبيل التحذير.
أيضا فضل الشيخ يقول قراءة سورة الحج هل يقول ورد أنها يعني تجلب الزبائن للتاجر؟
هذا كذب، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فسورة الحج لم يثبت في فضلها أو في كونها تجلب الزبائن للتاجر حديث ولا أثر، وهذا لا يجوز، لا يجوز. الإنسان التاجر يجب عليه أن لا ينفق سلعته بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو ترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإنما يبذل المسالك الطبيعية من التجارة مثلا يعني الترويج لبضائعه بشكل طبيعي، ليس فيه بيع على بيع الأخ ولا سوم على سوم الأخ، وليس فيه غش ولا كذب ولا تزوير، هذا هو الواجب على الإنسان. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الهندسة الإذاعية أحمد العلي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.